بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإكراه. وقول الله تعالى في نسخة وقول الله تعالى كتاب الإكراه وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. معناه إذا اتقى منهم تقاه سيكون قلبه مطمئنا بالإيمان وهو يتقي شرهم. وهي تقية، يقال تقاه جمع تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: عفوا غفورا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقول: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع. من فعل ما أمر الله ما أمر به. قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. قال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. إذا طلق وهو مكره ليس طلاقه بشيء، طلاق المكره لا يثبت ولا يصح ولا ينفذ. والمكره قال، وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. هذا دليل على أن طلاق المكره لا ينفذ لحديث الأعمال بالنية، وهذا العمل منه لم يكن ناويا به الطلاق إنما أكره عليه. فهذا رأي البخاري في هذا المسألة وقوله ودليله. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف. اشتمل هذا الباب على عدة آيات وآثار وحديث في دفعها من الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي رحمه الله إلا من أكره. قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. سورة الكهف الآية. هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره لا على الكفر لا يفلح أبدا، يعني لأنهم ظهروا عليهم وجدوهم وغلبوا عليهم وألزموهم بالرجوع إلى دين الكفر ولن تفلحوا إذا أبدا. وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة. الأمم الماضية كانوا يؤاخذون وهم مكرهون، هكذا هذا قول. فهو داخل في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصاف صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بما على من قبله من أمم الحديث، وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديم الحديث من قبول، أي لكن له طرق نعم صلح بها. ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم، وهو موقوف على سلمان الصحيح وقفه. وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل. ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه، وظاهر الآية تدل على ذلك. توجيه طيب. مناسبة حديث أبي هريرة في هذا الباب قال الحافظ رحمه الله: ثم ذكر حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فذكره. هذا التعليق لم يعرج على المناسبة، ولكن سيظهر إن شاء الله. أي قوله: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد مستضعفين من باب، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. فالمستضعف مكره، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهم مستضعفون كانوا مكرهين، فدل هذا على أن المستضعف وإن كان مكرها يحاول التخلص من ذلك الإكراه على المعصية. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على مضر الذين أكرهوهم واستضعفوهم ودعا عليهم بالسنين أي القحط. والمستضعف الذي لا يستطيع أن يمتنع من ترك ما أمر الله به، ما له قدرة عن أن يمتنع، فهو ذكره في الباب لمناسبة ذكره للآيات. والإكراه لأهل العلم فيه تفصيل، فما كان في حقوق الآدميين لا ينبغي التجرؤ عليه، مثل قتل نفس حرمها الله يصبر ولو قتل، وما كان بين العبد وربه له أن يعمل ذلك الذي ألزم به، نظير ذلك إذا أكره أن يقرب لهذا القبر، اذبح لهذا القبر وامشي، فإن لم تفعل قتلناك، يذبح ويكون نيته أن ذلك لله ونيته أنه لا يشرك بالله، حتى وإن ألزموه أن يسجد لصنم ولا يمكنه يتخلص ويخلص نفسه عن القتل إلا بذلك، يفعل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل ويكون مخلصا لله عز وجل، والله مطلع على ظاهره وباطنه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقلبه يكون مطمئنا بالإيمان، ويكون قصده تخليص نفسه من الهلكة. فهذا التفصيل الذي ذكره ابن رجب وغيره أيضا في هذا الموضع في مواضع شتى هو التفصيل الدقيق في أمر الإكراه في حقوق الآدميين، وإنما ما يتعلق به الحقوق فيما بين العبد وربه لا بأس بذلك، لأن هذا عائد إلى ما في النفوس إلى ما في القلوب، فمن اطمأن قلبه ما عليه شيء، بل حتى الزنا إذا أكرهوه على الزنا بامرأة من محارمه أو غير محارمه لا يجوز له، لأن هذا يفعل، يأتي مثلا مع أمه أو أخته أو كذا يقول له افعل فيها ولا قتلناك، محارمه أو غير محارمه من النساء الأجنبيات التي هي لا تحل له. هذا خلاصة المبحث في حكم الإكراه، حكم المكره، من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، تحت الحديث 39 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ما اشتكره عليه. قال: الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له بالكلية، مكره ليس له اختيار بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت امرأة ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء، وقد حكى حكية عن بعض السلف كالنخعي وفيه فيه خلاف، ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد، الصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال. الثاني، النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، الأول ما فيه تكليف لأنه في حكم من لا يستطيع أن يدفع شيئا، فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل، ولكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه، ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به، فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القول. المكره والمكره لاشتراكهما في القتل. وجوب القود لا وجوب الدية. ولو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ في وجهان لأصحابنا، فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه على المكره. ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان: إذا شرب الخمر سيقتل، سيعمل الجرائم الأخرى. وأهل هذه إلى قوله أحدهما يباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك، وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة ومشهور أحمد. يعني يشرب الخمر على هذا القول. وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا، ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد، وهو قول أبي حنيفة ومنصوص أحمد. والقول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليهما أو عليها. وأما إلى قوله وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه. ذكر زبدة طيبة في هذا الموضع من ما يتعلق بالإكراه عند الحديث المذكور. تفضل، جزاكم الله خيرا.